الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: باب في هدايا الأمراء. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات رسول الله على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتيني فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أمه أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت؟ بصر عيني وسمع أذني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في هدايا الأمراء. في هدايا الأمراء أي أنها محرمة ولا تجوز، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها. والهدايا من حيث هي محبوبة ومرغب فيها في شرع الله سبحانه وتعالى، وجالبة للمحبة، ومشيعة بين الناس مشيعة للمودة بين الناس، ولها أثرها ووقعها في القلوب. لكن لما كانت هدايا العمال على خلاف المقصد المستحب في الشريعة، جاءت الشريعة بالنهي عنها وتحريمها وعدها من الغلول، لأن هدايا العمال تؤثر على الحقوق، تؤثر على الحقوق، وتقع في كثير من أحوالها موقع الرشوة في تغيير الحقوق وتغيير النفوس، ويصبح العامل الذي يتلقى الهدية، العامل هو الأمير المستعمل، يصبح لهذه الهدية تأثيرا عليه، تأثيرا على نفسه. والشريعة جاءت بدرء المفاسد حفاظا على حقوق العباد وحفاظا على مصالحهم. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا من الأسد ويقال لهم الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، يدعى ذلك الرجل ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، وهذا فيه محاسبة العمال كم أخذ وكم صرف، في محاسبة العمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوه، فحاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، لما حاسبه في الأشياء التي قبضها وهي معه استثنى بعض الأشياء، قال هذه هدية لي أهديت لي وهذا مالكم الذي قبضته ما أموال الصدقة، هذا مالكم لكن هذا القدر هذا هدية لي أهدي لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ أي أن هذه الهدية لو جلس في بيت أبيه وأمه لم تأته، وإنما جاءت هذه الهدية مرتبطة بماذا؟ بعمله هذا، وارتباطها بالعمل سيكون له تأثير على العمل نفسه. إن كان مثلا يجب عمله يجب الصدقات هناك ضوابط معينة وأسنان معينة يأخذها، فقد يؤثر عليه ما يعطى فيأخذ دون المطلوب أخذه أو يحابي مع من أعطاه الهدية أو يفوت حقا لآخر أو نحو ذلك. فهذه الهدية جاءته مرتبطة بعمله، لو لم يكن على هذا العمل لم تأته، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ما تأتي الهدية لأن هذه الهدية ارتبطت بالعمل الذي هو فيه ولها تأثير على العمل. ثم خطبنا عليه الصلاة والسلام فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم، وهذا أيضا من هديه وجميل نصحه ما يسمي، ما قال في خطبته استعملت فلانا يشهر به، وإنما قال استعمل الرجل منكم، ويقول في بعض المقامات في مثل هذا الأمر يقول ما بال أقوام لا يسمي عليه الصلاة والسلام. قال فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي ويقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمي حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. ثم بين خطورة الأمر والعقوبة عليه يوم القيامة، قال والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، يحمله يوم القيامة، مثل ما تقدم معنا في الغلول، ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة، مثل ما تقدم في الغلول يحمله يأتي يحمل هذا الذي غله يوم القيامة خزيا له بين العالمين وفضيحة بين الناس، يحمله يوم القيامة. فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله عز وجل يحمل بعيرا له رغاء، فلا أعرفن، هكذا ضبطها في بعض نسخ مسلم، وفي بعضها لا أعرفن أحدا منكم، فتكون نظير ما تقدم لا ألفين أحدا منكم، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله عز وجل يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، أي أن هذه الأشياء التي غلها يأتي يحملها وهي فوق عنقه فوق رقبته يحملها وهي تصيح بصوتها المعروف، رغاء إن كان بعيرا، وخوارا إن كان بقرة، وثغاء إن كان شاة، تيعر تصيح، فتكون على عنقه خزيا له يوم الدين يوم الخزي. ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى رؤي بياض إبطيه، حتى رؤي بياض إبطيه، فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. يقول الراوي الصحابي الجليل أبو حميد محققا ومثبتا سماعه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي حدث به، يقول: بصر عيني وسمع أذني. يقول رضي الله عنه: بصر عيني وسمع أذني، أي أعلم ذلك علما يقينا متحققا منه، ولا أزال أذكر ذلك وأني سمعته منه بأذني وأبصرته عيناي وهو يتحدث به. وهذا من باب تأكيد هذا الخبر، وأنه سمعه يقينا من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال: في هذا الحديث أن هدايا العمال حرام وغلول، لأنه خان في ولايته وأمانته، ولهذا ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عقوبته، ولهذا ذكر في الحديث عقوبته وحمل ما أهدى ونعم عقوبته وحمله ما أهدى وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة، وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة، كما ذكر في الغال، كما ذكر في الغال، مثل ما تقدم في حديث الغلول أن الغال يأتي بما غل يحمله على رقبته يوم القيامة، أيضا هذا الذي أخذ هذه الهدايا بغير حق يأتي مثل الغال يوم القيامة يحملها على رقبته. نعم.
قال رحمه الله: باب مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على ترك الفرار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، قال: وبايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت.
قال: باب مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على ترك الفرار. تحت الشجرة المراد بالبيعة هنا بيعة الرضوان في صلح الحديبية، وسميت تلك البيعة بيعة الرضوان لأنه نزل على إثر تلك البيعة قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فسميت بيعة الرضوان لأنه على إثرها نزل هذا الرضوان من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المبايعين للرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت البيعة بيعة عظيمة جدا، ما تخلف عنها من هذا العدد الكبير إلا رجل واحد اختفى خلف ناقة أو نحو ذلك وعد من المنافقين، والبقية كلهم توالت بيعتهم وتتابعوا على مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الفرار مهما كان الأمر ومهما كان شدة الخطب، حتى لو وصل الأمر إلى الموت. ولهذا بعض الصحابة لما روى الحديث قال بايعناه على الموت، بايعناه على الموت، وهذا معنى عدم الفرار، يعني بايعوه على الثبات والإقدام وعدم الفرار مهما كان، حتى لو كان في ذلك موت المرء. أورد حديث جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه، وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، يعني نوع من الشجر يقال له السمر، قال وبايعناه على ألا نفر، وبايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت، ولم نبايعه على الموت. في الترجمة الآتية قال باب المبايعة على ماذا؟ على الموت. وأورد حديث سلمة وأنه سئل عن أي شيء بايعتم رسول الله يوم الحديبية قال على الموت. وهنا جابر رضي الله عنه قال بايعناه على ألا نفر ولم نبايع على الموت. وهذا الذي قال جابر رضي الله عنه ليس بينه وبين الذي قال سلمة بن الأكوع تعارض، ليس بين القولين تعارض. ولهذا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول لا تنافي بين قولهم بايعوه على الموت وعلى عدم الفرار، بعضهم قال على الموت وبعضهم قال على عدم الفرار، يقول لا تعارض بين القولين، لأن المراد بالمبايعة على الموت ماذا؟ ألا يفروا، هذا هو المراد، لأن المراد بالمبايعة على الموت ألا يفروا، وليس المراد أن يقع الموت ولا بد، وليس المراد أن يقع الموت ولا بد. إذن ليس هناك تعارض بين من قال المبايعة كانت على عدم الفرار ومن قال إن المبايعة كانت على الموت. نعم.
قال رحمه الله عن سالم بن أبي الجعد قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا مئة ألف لكفانا، كنا 1500.
سئل جابر رضي الله عنه عن أصحاب الشجرة، يعني كم كان عدد هؤلاء الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كنا 1500، كنا 1500. وقوله لو كنا مئة ألف لكفانا، أي الماء الذي كان ينبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا كنا 1500. فالرواية الأولى عن جابر قال 1400، وفي الرواية الثانية هنا قال 1500. وننظر أيضا العدد الآتي في حديث عبد الله بن أبي أوفى. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى فيه أن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، عندما يقال من أصحاب الشجرة أي ممن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ولهذا في تراجم عدد من الصحابة يوصف الصحابي بقولهم من أهل بيعة الرضوان أو يقوم من أصحاب الشجرة. هذه منقبة عظيمة جدا عالية. قال من أصحاب الشجرة أو يقال من أصحاب البيعة، بيعة الرضوان، أي الذين نزل فيهم الآية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ممن رضي الله عنهم. كم عددهم؟ اختلفت الروايات في ذكر العدد. فهنا الآن في الروايات التي ساق فيها تحت هذه الترجمة ذكر 1400 وذكر 1500 وذكر 1300 وذكر أيضا في روايات أخرى أعداد يعني بعيدة عن ذلك، يعني في الأقل ذكر 700 وهذا ضعف أهل العلم. لكن هذه الروايات الثلاث هي التي عليها المدار في العدد. فبعض أهل العلم مال فيها إلى الترجيح، ترجيح واحد من هذه الأعداد، وبعضهم مال إلى الجمع، إلى الجمع بينها، وأن من قالوا من مال إلى الجمع قال إن العدد 1400 وربما كان يزيد على 1400 قليلا، فمن أسقط الكسر عده 1400 ومن اعتبر الكسر جبره وقال 1500. فبعضهم مال إلى هذا في الجمع، وبعضهم مال إلى الترجيح ورجحوا رواية جابر التي فيها أن العدد كان 1400، أن العدد 1400 واعتبروا هذا هو الأصح، وهذا مال إليه جماعة من أهل العلم. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول والقلب إلى هذا أميل، والقلب إلى هذا أميل، يعني أن عددهم كان 1400. نعم.
قال رحمه الله: باب المبايعة على الموت. عن يزيد بن عبيد قال: قلت لسلمة رضي الله عنه: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت.
قال: باب المبايعة على الموت، أي أن مبايعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كانت مبايعة على الموت. وأورد حديث سلمة وهو ابن الأكوع رضي الله عنه، وقد مر معنا أنه في تلك المبايعة حصل له شرف عظيم أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، في أول الناس وأوسطهم وآخرهم. في كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تبايع؟ فيقول: بايعت. فيقول: وأيضا. فبايع 3 مرات رضي الله عنه في تلك البيعة، وعدت هذه من مناقبه رضي الله عنه. فسئل عن المبايعة على ماذا كانت، على أي شيء؟ قال: على الموت. هذا لا يتنافى كما تقدم مع قول جابر: لم نبايعه على الموت وإنما على ألا نفر، فلا تنافي بين القولين، لأن المراد كما تقدم هو المبايعة على عدم الفرار، على عدم الفرار. فالمراد بقوله على الموت أي على عدم الفرار، هذا هو المراد، وليس المراد بقوله على الموت أي أن يقع الموت فعلا أو يقع الموت ولا بد. نعم.
قال رحمه الله: باب المبايعة على السمع والطاعة فيما استطاع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت.
قال: باب المبايعة على السمع والطاعة فيما استطاع. فيما استطاع، لأن الأفعال ومنها السمع ومنها السمع والطاعة مناطة بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأفعال بحسب الاستطاعة، والتروك ليست أفعالا وإنما تركا، ولهذا لا يذكر فيها الاستطاعة، وإنما الاستطاعة تذكر في الأفعال ولهذا قال ما نهيتكم عنه فانتهوا، ما قال إذا استطعتم. نعم. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يمثل لهذا بمثال للتوضيح فقط. الآن لما يقال لرجل احمل هذه الصخرة، لا بد أن يقال له معها ماذا؟ نعم، إذا استطعت، لأن هذا فعل قد يستطيع المرء وقد لا يستطيع. فالأفعال لا بد أن تكون أو لا بد من فعلها إذا كان مستطيع المرء، لكن التروك لو قيل لشخص لا تدخل من هذا الباب هذا ترك، ما يقال إذا استطعت، لأن التروك مستطاعة. أما الأفعال فيأتي في الشرع تعليق فعلها بالاستطاعة. قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت، يعني عندما نبايع يقول لهم فيما استطعت، يعني قل فيما استطعت. مر معنا قريبا حديث جرير، حديث جرير لما قال رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. في بعض روايات الحديث في الصحيح قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ولقنني فيما استطعت. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقنني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فيما استطعت. فهذا مثل هذا، أن المبايع على السمع والطاعة فيما استطاع المرء، لأن الأفعال ومنها أعظم الأفعال الصلاة، يصلي قائما إن استطاع، ما يستطيع القيام يصلي جالسا، ما يستطيع الجلوس يصلي على جنب. نعم.
قال رحمه الله: باب البيعة على السمع والطاعة إلا أن يروا كفرا بواحا. عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
قال: باب المبايع على السمع والطاعة إلا أن يروا كفرا بواحا. كفرا بواحا أي ظاهرا بينا، لا خفاء فيه ولا التباس ولا اشتباه. وأورد حديث جنادة قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به، بحديث ينفع الله به. وهذا فيه أنه لا حرج إذا دخل المرء على العالم أو الفقيه ولو في حال مرضه، إن وجده مطيقا قادرا على البيان أن يستفيد منه. والوصية في مثل هذه الحال وهو مريض لها وقع، لها وقع ولها أثر في النفوس، فيأشبه ما تكون بوصية ماذا؟ المودع، بوصية المودع. وصية المودع لها شأنها ولها وقعها في النفوس. قال: دخلنا عليه وهو مريض فقلنا حدثنا بحديث ينفع الله به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ينفع الله به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أي في البيعة، فيما بايعناه عليه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. الأثرة هذه تكون ممن؟ من الذي يلي أمر الناس ويكون جائرا، فيستأثر يستأثر بالأموال. ومع الأثرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالسمع والطاعة، أمر بالسمع والطاعة حفظا لمصالح العبادة العامة وسلامة لهم من الفوضى والشرور وإراقة الدماء واختلال الأمن وشيوع الفوضى إلى غير ذلك من الأمور التي تترتب على ذلك. فأمرهم بالسمع والطاعة وإن كان هناك أثرة، وإن كان هناك ظلم، وإن كان هناك جور. قال: وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، لأن في منازعة الأمر أهله ماذا؟ شرور عظيمة ومفاسد كبيرة جدا. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة بالنهي عن ذلك والتحذير منه، حتى وإن كان الحاكم جائرا أو ظالما أو نحو ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: ونهى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا، سدا لذريعة الفساد والشر، الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم، كما هو الواقع، كما هو الواقع، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه، أضعاف أضعاف ما هم عليه، أي أولئك الأئمة، من الجور. فترتب على الخروج عليهم من الشرور أضعاف الشر، أضعاف أضعاف الشر الذي هم عليه. يقول: فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه، والأمة في تلك الشرور إلى الآن، والأمة في تلك الشرور إلى الآن في زمانه رحمه الله تعالى، وهي باقية في الأمة إلى زماننا هذا، الشرور التي ترتبت على الخروج على الأئمة ومفارقة هذا الهدي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ننازع الأمر أهله، ألا ننازع الأمر أهله. قال عليه الصلاة والسلام، قال وبايعنا ألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا، ولم يكتفي بكلمة كفر وحدها، ما قال إلا أن تروا كفرا، بل أزاد على ماذا؟ كفرا بواحا، أي ظاهرا بينا لا خفاء فيه. ولم يكتفي أيضا بذلك، زاد على ذلك ماذا؟ عندكم فيه من الله برهان قائم على حجج بينة ظاهرة واضحة. وهذا مقام من؟ هذا مقام من؟ العلماء. إذا خاض العوام في ذلك جاءت الشرور، إذا خاض العوام والجهال في ذلك جاءت الشرور، وعدوا كفرا ما ليس بكفر، ويترتب على ذلك من الشرور والمفاسد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا ليس لكل أحد, هذا مقام العلماء. وأيضا لو رأى لو رؤية هذا الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله سبحانه وتعالى برهان, لا يجوز نزع اليد من الطاعة والخروج إلا إذا علم أن الصلاح المترتب على ذلك لا مفسدة فيه عظيمة يبوء بها الناس ويترتب عليها. إذا علموا أن ما عندهم قدرة, ما عندهم قدرة ولا عندهم استطاعة, ثم يحصل منهم نزع اليد من الطاعة, يترتب على ذلك مفاسد عظيمة لا خير فيها للأمة ولا مصلحة. فالشريعة جاءت بضبط هذه الأمور من أجل حفظ مصالح الأمة العامة وبقاء للأمن وحفظا للأموال والأعراض والدماء وحفظا لمصالح العباد وإبعادا لهم عن الشرور والمفاسد. نعم.
قال رحمه الله: باب امتحان المؤمنات إذا هاجرن عند المبايعة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى, وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط. وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاما.
هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى, ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا, ونسأله جل في علاه أن يجعل مجلسنا هذا حجة لنا لا علينا, وأن يصلح لنا شأننا كله, وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد, ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك, ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك, ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا, ونسألك من خير ما تعلم, ونعوذ بك من شر ما تعلم, ونستغفرك لما تعلم, إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين, ونفس كرب المكروبين, واقض الدين عن المدينين, واشف مرضانا ومرضى المسلمين, وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إذا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله, دقه وجله, أوله وآخره, علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت, فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا, إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من القانطين، اللهم إنا نسألك الغيث فلا تجعلنا من اليائسين، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم وأصلح لنا شأننا كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.